إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن الله تبارك وتعالى امتن على الإنسان بإكرامه، فقال جل من قائل عليما: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه أكرم الإنسان، وصدر ذلك بما يدل على التحقيق والتأكيد: ولقد كرمنا بني آدم. هكذا يبين الله عز وجل أنه كرم ابن آدم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والمتأمل في هذه الآية يجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر تفضيل ابن آدم على كثير من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، وهذا يذكرنا بأصل تكريم الإنسان وأصل تفضيل الإنسان. فإن الإنسان ما شرف ولا عظم إلا بأمر جامع عظيم ارتضاه الله سبحانه وتعالى لابن آدم، ارتضاه الله جل وعلا رفعة للإنسان وتقييمًا للإنسان وعلوًا لمنزلته عند الرحمن. ولا يشرف الإنسان بشيء ولا يفضل بشيء كفضله وشرفه بالعلم الموروث عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي أول قصة ذكرت في ترتيب المصحف العثماني الذي بين أيدينا، في أول قصة ذكر الله عز وجل تكريم ابن آدم. في بيان تكريم أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام ذكر قصة الملائكة وخطابها مع الرب عز وجل في شأن آدم عليه الصلاة والسلام، ثم أظهر الله عز وجل منزلة آدم بماذا؟ بالعلم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أظهر فضلك، أظهر ما تتميز به مما علمك الله جل وعلا. فعاد شرف الإنسان وعز الإنسان ورفعة الإنسان في الدنيا والآخرة إلى هذا العلم الذي علمه الله جل وعلا أنبياءه ورسله. فلا سعادة للإنسان ولا قيمة له بدون هذا العلم. ومهما حاول الإنسان عبثا أن يجد له مكانا في هذا الكون بماله أو بجاهه أو بحسبه أو بنسبه أو بسلطانه وعشيرته وقبيلته أو بوسامته وغير ذلك من حطام هذه الحياة الدنيا، فعبثا يحاول أن يبحث عن عز وكرامة. وإنما عزك أيها الإنسان وكرامتك أيها الإنسان فيما أعز الله به والدك أباك الأول آدم عليه الصلاة والسلام، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. سجدت الملائكة، وهي التي كانت تقول قبل ذلك بآيات معدودة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال أهل التفسير: هكذا عرضت الملائكة بنفسها، تريد أن تكون هي الأولى بخلافة الأرض. فأظهر الله جل وعلا فضل آدم بهذا العلم، وأسجد الله جل وعلا الملائكة لآدم لأنه يعلم ما لا تعلمه الملائكة، ولأن الله تعالى علمه أسماء كل شيء. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فجرت سنة الله جل وعلا في أرضه بعد أن أهبط آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام ومعهم إبليس اللعين إلى هذه الأرض. فانقسم الناس على هذا المنوال: فريق يأخذ بما أكرم الله جل وعلا به آدم فيكون من المكرمين عند الله رب العالمين، وفريق يأخذ بما كان سبباً لطرد إبليس من جنات النعيم ومن رحمة أرحم الراحمين فيتبع الجهل والهوى، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا جاء الناس من بعد، وهكذا قسم المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس، كما في الصحيحين من طريق بريد بن عبد الله بن أبي برد عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل أرض أصابتها السماء فكانت منها طائفة طيبة، وفي رواية نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أجادب أمسكت الماء على الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان، أي لا خير فيها، نسأل الله العافية والسلام، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من نفعه الله عز وجل بما أرسلت به من العلم والهدى، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فتلاحظون أن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام قسم الناس كلهم إلى ثلاثة أقسام بناء على العلم الموروث عن الأنبياء والمرسلين. طائفة تعلمت العلم فصدرت به وعملت به وبثته في الآفاق، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هي على خير عظيم كذلك، ولكنها لم تبلغ مرتبة الطائفة الأولى، فعندها من العلم والعمل والحفظ لحدود الله عز وجل ما يكون سبباً لكرامتها عند الله سبحانه وتعالى، سبباً لكرامتهم عند الله عز وجل. والطائفة الثالثة لا تطلب العلم ولا تعلمه ولا ترفع بذلك رأساً، نسأل الله العافية والسلام، فهو هائم في أودية الحياة الدنيا غافل عن علم محمد صلى الله عليه وسلم، متسابق في علوم الحياة الدنيا حتى أصبح فيها يوالي وفيها يعادي وفيها يعطي وفيها يمنع. فلنعلم جميعا عباد الله معاشر المسلمين والمسلمات ذكورا وإناثا صغارا وكبارا أن عزنا ورفعتنا مرهون بقيام العباد بهذا العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه وكان يخطب به على المنبر في أصحابه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو سر الخيرية، أن تكون متفقها في دين الله عز وجل، وبقدر ما معك من هذا الفقه والعلم بقدر ما تكون كرامتك ومنزلتك ومكانتك في هذا الكون كذلك. ثم ذكر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. وقد أخرج هذا الحديث، أعني ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث المغيرة بن شعبة، وقال فيه أبو عبد الله البخاري: إن لم يكونوا، وقال فيه أبو عبد الله البخاري: هم أهل العلم. وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. أنشد الإمام أحمد قائلا: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس بازغة لها أنوار. خيرية الإنسان لا في ماله ولا في جاهه ولا حسبه ولا شيء من حطام هذه الدنيا، وإنما خيريته بما معه من العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان عبد أعلم كلما كان أزكى وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان رأس الناس في الدنيا والآخرة هم العلماء، وعندما نذكر العلماء يأتي على رأسهم الأنبياء والمرسلون عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى رأسهم أولو العزم من الرسل، وعلى رأسهم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا لم يورث العلماء دينارا ولا درهما، ولهذا لم يورث الأنبياء دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، والذي يتركه ويلتفت إلى الدنيا وتكون همته مصروفة إلى هذه الحياة الدنيا يؤول به الحال والعياذ بالله إلى أن يكون خادما لها عبدا لها، نسأل الله العافية والسلامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر في البخاري من حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذه حالة بعض العباد، أعرض عن العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل على الحياة الدنيا يعب من دينارها ودرهمها وخميصتها وخميلتها، فيها يوالي وفيها يعادي وفيها يعطي وفيها يمنع، فعاش الغفلة نسأل الله العافية والسلامة، فكان من الهالكين. فالنجاة لأهل العلم، ولا بد على كل مسلم ومسلمة أن يطلب هذا العلم، فإن هناك قدرا من العلم لا يسع المسلم أن يجهله بحال من الأحوال، وهو العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وتأمل في أحوال الناس اليوم تجد أن هناك جهلا ظاهرا بالعلم الضروري الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. فيما يتعلق بعقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، الركن الأول من أركان الإسلام، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام والحج، ثم انتقل إلى أركان الإيمان الستة، وسل عنها كثيرا من الناس تجد أنه لا يحسن أن يتكلم فيها ولو دقائق معدودة. لماذا؟ في حين أنه لربما تكلم الساعات الطوال في علوم الحياة الدنيا، من حلها ومن حرمتها، من النافع منها ومن الضار، وهذا مؤذن بشر مستطير، نسأل الله العافية والسلامة. فإن الأمة متى ما أعرضت عن هذا العلم الشريف، متى ما حلت فيها النكبات وحلت فيها البلايا، نسأل الله العافية والسلامة. وتأمل تجد أن أخطاء الناس تتناقلها الناس الواحد عن الآخر. تأمل في أخطائنا في الصلوات مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث ومع ذلك تجد أن كثيرا من الناس لا يستطيع أن يجزم أنه صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يتبع ذلك على نور وبصيرة، وإنما رأى الناس يفعلون ففعل. ولهذا تجد أخطاءنا في المساجد تتكرر في جملة كبيرة من مساجد المسلمين، والسبب في ذلك أن الواحد يأخذ دينه عمن ينظر إليه، فهذا ينظر إلى هذا وهذا ينظر إلى هذا، وتنتقل في صلواتنا جملة من المنكرات والبدع للأسف الشديد. وإذا كان هذا في شأن الصلاة التي هي العمود لهذا الدين، فقل مثل ذلك في الصيام وفي الحج وغير ذلك من أركان الإسلام. وكذلك في أركان الإيمان نحن مأمورون بتعلمها إجمالاً وتفصيلاً، هذا من العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه، ولا يسعه أن يجهله بحال من الأحوال. هذا هو العلم الذي أثنى الله جل وعلا على أهله ورفعهم. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل واستغنى الله عز وجل بإيمان أهل العلم فقال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قال ابن القيم: ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية إيمان أهل العلم واكتفى بهم، كفى بذلك شرفا ومنزلة. وأهل العلم كما أنهم الذين أحيل عليهم في الدنيا كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هم كذلك الذين يتكلمون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الذين أوتوا العلم: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. وذكر الله جل وعلا جملة من أقوال أهل العلم في عرصات القيامة. أيها المسلمون والمسلمات، لا بد أن نعود إلى هذا الشرف، لا بد أن نعود إلى هذا العز، لا بد أن نرجع إلى ثني الركب لكي نتعلم فرض العين علينا. فلسنا مطالبين جميعا أن نكون برمتنا علماء، هذا لا يتأتى ولا يكون، لكننا جميعا مطالبون بأن يكون عندنا الحد الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة من هذا العلم الذي ورثه لنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد بشرنا نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان فضل العلم وطالبيه كما في صحيح الإمام مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في الحديث الطويل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك علما ومن سلك طريقا ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولهذا أجمع المسلمون قاطبة أن أعظم مطلوب هو علم الكتاب والسنة، وكل ثناء ورد في نصوص الكتاب والسنة على العلم وأهله فإنما المراد به ورثة الأنبياء والمرسلين. فمن أراد الشرف وأراد أن ينال هذا الثناء العاطر في كتاب الله وسنة رسوله فليكن عالما أو متعلما، ولا تكن الثالثة فتهلك. يقول الشافعي رحمه الله تعالى مبينا شرف العلم وحاجة العباد إليه وأهمية الصبر في طلبه: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية حقيقة العلم الذي ينبغي على العبد أن يطلبه، فقال رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. فالعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه. لا تشقنا اللهم بالحرمان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن العلم كما أنه شرفٌ للإنسان ورفعةٌ له وعلو منزله وتميزٌ له بين الخلائق كلهم، كما قال علي رضي الله عنه في أبياتٍ جميلةٍ له، يقول: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس، وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، وإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به، فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. هذا الفضل الحقيقي، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. ففز بعلم تعش به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس مرضى وأهل العلم الأطباء. كما أن هذا العلم، أقول، تشريف للإنسان ورفعة، هو كذلك هو سر تمكينه في هذه الأرض. والله جل وعلا تكفل بفضله ومنه وكرمه أن يبقي في هذه الأرض فئة قائمة بهذا العلم إلى أن يأذن الله جل وعلا بزوال الدنيا. وعندما تخلو الأرض من العلم وأهله يبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية والسلامة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، وفي رواية من العباد، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فاستفتوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا ما قاله عمر رضي الله عنه لزياد بن حدير: أتدري بما يهدم هذا الدين؟ قلت: لا. قال: يهدم بثلاثة: بزلة العالم، ومجادلة المنافق العالم بالكتاب، وبحكم الأئمة المضللين. الأمة لا تزال بخير كلما انتشر فيها هذا العلم، وكلما كثر فيها العلماء، فإن الله عز وجل يحفظ عليها أمنها وإيمانها، لأنها أمة صادرة عن العلم، عنه تبحث وتسأل وتعمل. هذه أمة موعودة بالنصر والتمكين. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فلن يحصل الإيمان والتقوى إلا بالعلم. فكيف تكون متقيا بدون علم؟ إن التقوى أن تفعل الحلال بدليله، تريد بذلك وجه الله، وتترك الحرام بدليله، تخاف بذلك من عقاب الله. وهذا هو العلم الذي يهجم بك على هذه الحقيقة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن في الإعراض عن هذا العلم وفي حربه والكيد لأهله إيذان بزوال الدول والأمم، نسأل الله العافية والسلامة. وسأذكر لكم أمثلة على ذلك بإذن الله تعالى. وقبل ذلك أذكر نفسي وإياكم بأن الجهل هو الداء الحقيقي الذي متى ما استشرى في أمة من الأمم جعلها تعيش في مؤخرة الركب، وجعلها تكون من أهون الأمم على الله عز وجل. فأمة الإسلام عزها وشرفها في علم نبيها عليه الصلاة والسلام، العلم الذي أنزله الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، منه آيات محكمات كتاب الله عز وجل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي الحكمة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولهذا قال قتادة وغيره: ما عصى أحد الله عز وجل إلا وهو جاهل. ما معنى هذا الكلام؟ كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، إما أنه جاهل بعظمة الله عز وجل وأسمائه وصفاته، ولهذا لم يقدر الله حق